بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا المجلس الذي ينعقد في هذا اليوم، ونواصل فيه على بركة الله مدارسة شرح الأحاديث من الأربعين النووية التي جمعها الإمام الفقيه الزاهد النووي رحمه الله. وفي هذا اليوم بمشيئة الله نتدارس الحديث 30، ونص الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الكلام على هذا الحديث بعون الله تعالى سينتظم في تمهيد وخمسة مباحث. التمهيد في منزلة هذا الحديث. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة. قال أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. وقال: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. هذا الحديث إذن أيها الإخوة يتضمن أربعة أحكام: الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنه. ولعلي أفرد لكل واحد منها مبحثا، وقبل ذلك نعقد مبحثا في تخريج الحديث والحكم عليه. فالمبحث الأول إذن سيكون في تخريج هذا الحديث والحكم عليه. فهذا الحديث رواه الإمام الدارقطني والطبراني والبيهقي والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وقد حسنه المصنف الإمام النووي، حكم عليه بأنه حديث حسن، وحسنه الحافظ ابن السمعاني أيضا في أمانيه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأما الحافظ ابن رجب في جامع العلوم الحكم فقد أعله بعلتين: العلة الأولى عدم السماع بين مكحول وأبي ثعلبة، والعلة الثانية الخلاف في رفع الحديث ووقفه. وعلى كل، فهذا الحديث على ما فيه من المقال فقد ورد ما يشهد له شواهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسيا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. والحديث رواه الحاكم والبزار، وهو حديث حسن. وأيضا ورد عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. لكن هذا الحديث استنكره حفاظ الحديث، استنكر الرفع وقالوا الموقوف أصح. وأيضا ورد موقوفا عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه أو أقره الإمام الذهبي. فالخلاصة إذن أن عندنا الآن حديث أبي الدرداء المرفوع الحسن، وعندنا موقوف عن ابن عباس وموقوف عن سلمان رضي الله عنه، فهذه الروايات تشهد لهذا الحديث فيترقى إلى درجة الحسن كما قال الإمام النووي. فإذا خلصنا وقررنا أن الحديث في دائرة القبول، حديث مقبول، بقي علينا أن نتفقه في معانيه وأن نتعرف على ما اشتمل عليه واحتواه من هذه المسائل. فنبدأ بالأمر الأول في هذا الحديث وهو الفرائض، ونتحدث عن في هذا المبحث الثاني الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والكلام على الفرائض في مطلبين: الأول المراد بالفرائض ومنزلتها. حينما نقول الفرائض جمع فريضة، والفريضة ما أوجبه الله على عباده كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها، هذه فرائض، كل ما أوجبه الله على عباده على وجه الحتم واللزوم فهذه فريضة وجمعها فرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشدنا إلى عدم إضاعتها، فلا تضيعوها، يعني حافظوا عليها والتزموها وواظبوا، ولا تضيع وتهمل. على المسلم إذن أن يعتني بهذه الفرائض تعلما أولا، ثم يحرص على أدائها وتكميلها عملا. فالفرائض أحب الأعمال إلى الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، رواه البخاري. وقال عمر رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله. ولهذا قرر أهل العلم قاعدة اتفقوا عليها، وهي الفرض أفضل من النفل. الفرض أفضل من النفل، وهذه القاعدة ذكرها الحافظ السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر وغيره من أهل العلم الذين كتبوا في القواعد. فإذا هذا يعطينا فائدة عملية في مسلكنا ومسيرنا إلى ربنا وعبادتنا ونحو ذلك، أن نعتني بالفرض أكثر من النفل، وأن وعنايتنا بالفرض من جهة التكميل والمحافظة والتوفية، وأن نعطيه ما يستحقه، لأن الفرض هو أفضل من غيره، وأيضا هو أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله المواظبة وأداء هذه الفرائض. نعم. المطلب الثاني الفرق بين الفرض والواجب. نسمع كثيرا هذا واجب وهذا فرض، فهل بينهما فرق؟ أما من جهة اللغة نعم بينهما فرق، الفرض هو الحز في الشيء، والواجب هو الساقط، يقال وجب الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إذا وجبت جنوبها أي سقطت. وفي معنى الواجب فيه أو في الواجب معنى الثبوت واللزوم، كما يقال وجب البيع أي ثبت واستقر ولزم. هذا من حيث اللغة لا إشكال، لكن الكلام الذي يعنينا هو من جهة الاصطلاح، هل بينهما فرق أم هما مترادفان؟ الأقرب الله أعلم، هذا مبحث أصولي يبحث في كتب أصول الفقه، لكن الأقرب الله أعلم من كلام أهل العلم أنهما مترادفان. فالفرض هو الواجب، وهذا مذهب الجمهور. فكما تقول كما تقول صوم رمضان واجب، كذلك تقول صوم رمضان فرض، وخالف في هذا خلاف الحنفية مشهور، فرقوا بين الفرض والواجب، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو الحديث المتواتر، والواجب ما ثبت بدليل ظني كحديث الآحاد. وعلى كل كلاهما يفيد الحتم واللزوم، وإنما الفرق في طريق الثبوت. فالخلاصة إذن أنه لا فرق بينهما، فالتعبير بالفرض أو بالواجب لا فرق بينهما. وأيضا العلماء رحمهم الله في أصول الفقه درجوا أن يقسموا الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. وضابط الواجب أو الفرض الذي نحن بصدده الآن، ما هو ضابطه عندهم؟ هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا ضابط الفرض. إذا نحن الآن في هذا الحديث قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فما هو ضابط الفرض أو الواجب؟ أنا قلنا مترادفان، هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فقولنا ما طلب الشارع فعله، خرج بهذا المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه لم يطلب فعلها، الشارع لم يطلب فعلها. وقولنا طلبا جازما، خرج به المندوب، لأن الشارع طلب فعله لكن على وجه على غير وجه الجزم واللزوم. وأما حكم الواجب أو الفرض فهو يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. من فعله أثيب إذا كان يعني كمل شروط قبول العمل، وتاركه يستحق العقاب. نعم. وهنا فائدة أن بعض الفقهاء رحمهم الله قد يعبرون بالفرض عن الركن، كما قالوا مثلا فروض الوضوء 6 أي أركان، يعني يعبر بالفرض عن الركن كما استعملوه في بعض المواضع في أبواب الفقه. فالحاصل أن الفرض بمعنى الواجب، وعرفنا ما هو ضابط الفرض أو الواجب وما هو حكمه. نعم. المبحث الثالث وهي الجملة الثانية في الحديث، قال وحد حدودا فلا تعتدوها. وهذه مسألة مهمة أيها الأخوة، لأن الحدود حدود الله يتكرر ذكرها في القرآن والسنة ومعانيها مختلفة، فنريد أن نتفقه وأن نعرف ما معنى الحدود حدود الله. أما الحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، وأما في الاصطلاح الشرعي فتطلق الحدود أو حدود الله على 3 معان: المعنى الأول المأذون فيه والمباح، يعني يقال عن المباحات والأشياء المأذون فيها حدود حدود الله، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمعنى الثاني تطلق حدود الله على المعاصي، ومنه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، الحديث بطوله وهو في البخاري. فالحدود هنا المراد بها المعاصي، مثل القائم على حدود الله يعني المنكر والمحتسب عليها، ومثل الواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة، إلى آخر المثل المشهور. المعنى الثالث للحدود العقوبات المقدرة شرعا على الجرائم المغلظة أو على بعض الكبائر، كما يقال حد الزنا، حد السرقة، حد القذف. وهذا الاستعمال الثالث هذا هو المعروف في علم الفقه، يعقدون كتابا من أبواب الفقه يقولون كتاب الحدود، يعنون به هذا المعنى. طيب، إذا علمنا الآن أن حدود الله تطلق على هذه المعاني الثلاثة، فأي المعاني يندرج تحته الحديث الذي معنا؟ هل هو من المعنى الأول أو الثاني أو الثالث؟ نعم، الجواب نعم. نعم أحسنت، الأول، الأول صحيح، حديث الباب بالمعنى الأول. فقوله هنا في الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها، المراد بالحدود هنا المأذون فيه والمباح، فيدخل فيه المأذون فيه، يدخل فيه الفرض والنفل والمباح. واعتداؤها هو تجاوز ذلك، يتجاوز هذا المأذون فيه إلى ارتكاب ما نهى عنه. نعم، فإذا الخلاصة الكلام في هذا المبحث أن حدود الله في الشرع تطلق على ثلاثة معاني: المأذون فيه، والمعاصي الثاني المعاصي، والثالث العقوبات المقدرة على بعض الكبائر كحد السرقة والزنا وحد القذف ونحوه. وأن الحديث الذي معنا يندرج تحت المعنى الأول المأذون فيه، أن الله حد حدودا فلا تعتدوها، يعني فلا تتجاوزوها، هذه المأذونات لا تتجاوزوها إلى ارتكاب المحرم، بل قفوا عند هذه الحدود. نعم، المبحث وللفائدة أن كل ذنب على المعنى الثالث، قلنا العقوبات هذه كل ذنب، قرر العلماء أن كل ذنب رتب عليه حد فهو كبيرة من كبائر الذنوب، أي ذنب رتب عليه حد من الحدود فهو يعتبر من كبائر الذنوب. طيب، المبحث الرابع في الجملة الثالثة وهي المحرمات، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. المحرمات سبق الكلام عنها، عن المحرم ومعناه في اللغة والاصطلاح، وبما يعرف المحرم وأحوال ترك المحرم، سبق ذلك في الحديث 22 عند قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فلا حاجة أن نعيد. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى آخر الآيات الثلاث المعروفة في سورة الأنعام. وفي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وغير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة. والحقيقة أيها الإخوة أن معرفة المحرمات في الشريعة هذا من المهمات، وهو من العلم النافع، وهو أيضا من مجالات الدعوة إلى الله، أن يبين للناس أنواع المحرمات ومفاسدها وما يلتبس منها بغيره من المباح، وتذكر لهم أدلة ذلك. ولهذا من الأفكار الجميلة والمفيدة في الدعوة، وأطرحها على الإخوة والأخوات، أن خاصة يعني تستغل بذلك وسائل التواصل التي يعني عكف الناس وتعلقوا بها. لو أن أحدا يعني بدأ بسلسلة المحرمات أو هذا حرام أو ما حرمه الشرع أو نحو ذلك من العناوين، وبدأ يطرح في كل مرة نوع من المحرمات أو مثال على هذه المحرمات، يذكر المحرم ودليله ومعناه أو ما يتعلق به من أحكام أو شيء، يعني في حدود 5 دقائق، لكان في هذا نفعا عظيما وفائدة، والناس بحاجة إلى مثل هذا العلم. فكما أن الناس يرشدون إلى أوامر الله ويرشدون إلى الواجبات والسنن، فكذلك مما تمس الحاجة إليه أن يبين للناس المحرمات لأجل أن يجتنبوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، المبحث الخامس في الجملة الرابعة والأخيرة من هذا الحديث، قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. المبحث الخامس المسكوت عنه، فإذا هذا الحديث قسم الشريعة إلى أربعة أقسام: الفرائض الواجبات، الثاني المأذون فيه المباحات، والثالث المحرمات، والرابع المسكوت عنه. فأمامنا هذه القسمة الرباعية إما واجب وإما مباح مأذون فيه وإما محرم وإما مسكوت عنه. وعرفنا كيف يتعامل الإنسان مع هذه: الواجب يمتثله، والمباح مأذون فيه لكن لا يتجاوزه إلى المحرم، والمحرم محرم يجتنبه ولا يقربه، والمسكوت عنه قال سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. المسكوت عنه ماذا نعني به؟ المقصود به هو ما لم يذكر حكمه في الشرع، أي شيء لم يذكر حكمه في الشرع فهذا مسكوت عنه، هذا ضابطه، ما حكمه معفو عنه، معفو عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دل الحديث الذي معنا وما جاء في معناه من الأحاديث الأخرى التي سبق أن ذكرناها في أول الكلام. وقوله هنا في الحديث عن هذه المسكوت عنها، هذه الأشياء المسكوت عنها، قال رحمة من غير نسيان، يعني أن الله تعالى إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا وعفوا، فإن فعلوها فلا حرج، وإن تركوها فكذلك لا حرج. ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء الذي قرأناه في أول الدرس أنه قال، جاء في الحديث قال ثم تلا وما كان ربك نسيا، وأيضا في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وفي قوله فلا تبحثوا عنها، هذا المعنى سبق الكلام عليه في الحديث التاسع في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعقدنا مبحثا هناك السؤال بين المشروع والممنوع، وتكلمنا عن ضابط السؤال ومتى يكون مشروعا محمودا ومتى يكون ممنوعا. نعم، فإذن الخلاصة أن لعلي أذكر مسألة في هذا المبحث، وهي مراتب استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. فالأشياء تنقسم من حيث استنباط حكمها من نصوص الكتاب والسنة إلى قسمين: استنباط حكم الأشياء من النصوص قسمان، الأول ما دلت النصوص على حكمه، وهذه الدلالة من خلال طرق ووسائل مبينة تدرس في علم مستقل، علم أصول الفقه، تضبط منهجية استنباط التحليل والتحريم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل لا بد من منهجية منضبطة في قضية الحكم على الشيء بأنه حلال أو حرام من نصوص الكتاب والسنة. فالقسم الأول قلنا ما دلت النصوص على حكمه من خلال طرق معروفة ومبينة في علم أصول الفقه، وهذه الطرق متفاوتة في القوة والوضوح، منها أولا طريق النص والتصريح، يعني أحيانا يأتي حكم الشيء سواء كان تحليلا أو تحريما بطريق النص، والنص يعني لا يحتمل معنى آخر، مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا فيه تحليل وفيه تحريم، دلالة التحليل بالنص أحل الله البيع فالبيع حلال، وهذه الصيغة وهذا اللفظ واضح جدا، نص صريح، وكذلك تحريم الربا، فهذا طريق. طريق آخر طريق العموم والشمول، ما هو نص ولكن يؤخذ الحكم التحليل أو يؤخذ حكم التحريم من خلال عموم اللفظ، عموم النص الشرعي، أو من خلال الإطلاق، وهذا كثير الاستدلال بالعموم أو بالإطلاق. والطريق الثالث طريق المفهوم والإشارة والتنبيه، كما في قوله تعالى مثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يفهم منه أن ما هو أشد من التأفيف كالضرب مثلا هذا أولى بالتحريم وأشد، وهذا يسمونه مفهوم الموافقة. وفي قول صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها، هذا يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها. طريق الدلالة، طريق الدلالة على الحكم المفهوم، مفهوم المخالفة في سائمتها، مفهومه أن الغنم هذه إذا كانت غير سائمة وإنما تعلف فهذه ليس فيها زكاة. الشاهد أن الطرق التي يستنبط منها الأحكام، أحكام التحليل والتحريم من نصوص الكتاب والسنة، هذه متفاوتة، ليست على درجة واحدة في القوة والوضوح. لا، هناك النص الصريح الذي لا يحتمل، وهناك طريق العموم والإطلاق، وهناك طريق المفهوم والإشارة والتنبيه، وهناك طريق القياس، وهذا باب كبير في الفقه. نعم، إذن هذا القسم الأول، قلنا أن استنباط الأحكام من النصوص قسمان، الأول ما دلت النصوص على حكمه، الثاني ما سكتت النصوص عن حكمه. يعني بحثنا في الكتاب والسنة لم نجد أي إشارة ولا نص ولا عموم ولا إطلاق يشير إلى حكم هذا الشيء بأي طريق من الطرق السابقة، فهذا ماذا نفعل؟ ما حكمه؟ الحكم على هذا الشيء أنه معفو عنه، لا بأس، لهذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا وهذا التقسيم يفيد الإنسان في تنزيل الأشياء والحوادث والوقائع والأعيان التي تمر عليه في حياته، ينزلها في منزلتها الصحيحة. ولعلي أختم الكلام على هذا الحديث بفائدة ذكرها بعض الشراح، وهي أن هذا الحديث أفاد أن الله يوصف بالسكوت، قال وسكت، يعني الله، وسكت الله عن أشياء، فدل هذا على جواز أو على أن الله عز وجل يوصف بالسكوت. وما معنى السكوت هنا؟ يعني انتبه، هذا ملحظ مهم، السكوت هنا ليس معناه ترك الكلام كما نفهم، لا، لأن الكلام صفة ثابتة لله، وكلم الله موسى تكليما. المراد بالسكوت هنا عدم إظهار الحكم، وسكت عن أشياء يعني لم يظهر ولم يبين الحكم فيها، فالسكوت هنا بمعنى عدم إظهار الحكم، وليس معناه ترك التكلم، لأن الكلام صفة ثابتة لله عز وجل بنص القرآن. ونظير ذلك، وهذا يعني الملحظ دقيق في باب الأسماء والصفات ويحصل العلم به، نظير ذلك النسيان. فالله عز وجل أثبته لنفسه ونفاه عن نفسه. نعم، من يعطينا النص؟ من يعطينا نصا فيه الإثبات وفيه النفي؟ نعم، وما كان ربك نسيا، هذا نفي. نعم صحيح، أحسنت. والإثبات، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. نعم أحسنت، نسوا الله فنسيهم. طيب كيف نعمل الآن؟ و أيضا في قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، إنا نسيناكم، هذا إثبات. والنفي قلنا وما كان ربك نسيا، وأيضا في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى. فعندنا الآن نصوص من القرآن فيها الإثبات وفيها النفي، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هل نثبت لله هذا أو ننفيه؟ الجواب أن أي نعم أحسنت، نعم أحسنت، أن المثبت غير المنفي، المثبت شيء والمنفي شيء. فالنسيان بمعنى الذهول عن المعلوم هذا منفي عن الله، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، هذا نحن الذين ننسى، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، الذهول عن المعلوم. وأما النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد فهذا ثابت لله. النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، إنا نسيناكم. فإذا المثبت غير المنفي كما في السكوت، فالسكوت هنا في الحديث بمعنى عدم إظهار الحكم وليس معناه عدم التكلم، لأن التكلم الكلام صفة ثابتة لله عز وجل. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد تحدثنا فيه عن هذه المباحث الخمسة. المبحث الأول في التخريج والحكم عليه، ثم تحدثنا عما تضمنه الحديث من هذه الجمل الأربع: الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للعمل بما جاء في هذه الأحاديث، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، ويثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.